نعم ها ايش نعم فسمعت يا شيخ سليمان اتيت به طيب
حديث البراء بن عازب
نعم أول تسع سنين
أوله اختلف في
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بزيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة ونصح المظلوم وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياكل وعن لبس الحرير والقسي والنباج والاستبرق. في صحيح البخاري عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصب المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشمية العاطس ونهانا عن آنية الذهب.
كم هذه؟
سبع. بدأ إفشاء السلام رد السلام.
رد السلام ما هي موجود.
بدل إفشاء.
بدل إفشاء.
إيه.
ورد السلام.
بس إحنا عندنا ما عندنا لا إفشاء ولا رد.
عندكم؟
ما عندنا.
إحنا عندنا إفشاء السلام.
إيه. يعني ما اختلاف بس في رد.
إيه نعم.
رد أو إفشاء نعم.
نعم. ورد السلام وتشمية العاطس ونهانا عن آنية الذهب والفضة. وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق رواه في كتاب الجنائز المجلد الثاني 34. أما في كتاب الاستئذان المجلد السابع 394 فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ونصر الضعيف. هل فيها اختلاف؟
المظلوم بدأ الضعيف غير المظلوم
لا فيه نعم وعون المظلوم في نصر ونصر الضعيف وعون المظلوم
عجيب
نعم
عند
الإجابة الدعوة
نعم
وإفشاء السلام وإبرار القسم.
إذا أجلنا الحق إفشاء السلام
نعم
ها
وإبرار القسم
القسم والمقسم بعد نصر المظلوم وإفشاء السلام عندكم
نعم ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وفي الرواية الأولى رد السلام.
أحسن.
وفيها فوائد أخرى
تقديم وتأخير يعني؟
لا الفرق
والمعنى واحد ولا أخذ؟
المعنى واحد.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أبدأ الكلام من أوله ولا طيب. ولا سيما إن كان المظلوم
لا بأس
من أين
لا وهذا على الإطلاق
سم
فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا وهذا على الإطلاق جاهلية المعظم.
قال رحمه الله ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا.
نعم. يناويهم بالهمزة أو بالياء. ها؟ يناديهم؟ لا ما لما.
وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهو من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا.
وهي
من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من حروب من تقدم من الأعراب
كثير. أحسن.
إنما كان
سبب كثير من حروب الأعراب. اللي عندنا إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب، واللي عند تاون هذا أحسن.
من تقدم نشتم من تقدم؟
لا، ما إحنا ما عندنا ما تقدم. إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. أيهن؟ إنما كان سببه ما تقدم من كثير.
وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. يرحمكم الله.
يهديكم الله سبحانه. نعم.
وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. هكذا يا شيخ.
كثير من حروب الأعراب.
إيه. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب.
نعم. كحرب البسوس.
كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا. كذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام.
إلى نحو هذا عندك.
وكذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام.
وكذلك سبب دخول الترك المغول. والمغول حتى نسخة ثانية الترك والمغول.
وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله يتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله تعالى في
الآيات الكريمة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يريدون بالأعز؟ يريدون أنفسهم، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الجواب ولله العزة، ولم يقل والله هو الأعز ورسوله الأعز والمؤمن الأعز، وذلك لأنه لو قال أعز لاقتضى أن يكون للمنافقين عزة وهم ليس لهم عزة، فقال ولله العزة ولرسوله، يعني وهؤلاء لا عزة لهم. والدليل على ذلك تقديم الخبر ولله العزة، وتقديمه أحق، والتأخير يفيد الحصر، فهذه من بلاغات القرآن. وإلا كان متوقع أن يقول والله هو الأعز ورسوله والمؤمن.
وقال الله تعالى في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من
هذه حال كثير من الناس، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ورضى وقال هل أنا عاصي، هل أنا مجرم، أنت اتق الله. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله اقشعر جلده وارتعد وسقط ما في يده خوفا من الله عز وجل. فالثاني من أهل الإيقان والتقوى، والأول ممن تأخذ العزة بالإثم والعياذ بالله، أي يعتز بإثمه ويقول أنا ما فعلت شيء، أنا ما فعلت شيئا، ماذا فعلت حتى تقول لي اتق الله. نقول لهذا بكل بساطة: لست أتقى لله من رسول الله، وقد قال الله له يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وقال في أثنائها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وقال في آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهذا يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا بس هذا ما لم تأخذ العزة بالإثم، هذا يريد أن يتبين لعله أخطأ وهو لا يدري، والأعمال بالنيات. نعم. إيش؟ أبد، حتى المعاصي الصغار يقال الإنسان اتق الله. نعم نعم. اتق الله يعني في المعصية. إيه المعصية لو ولو كان يسير، لو جاء إنسان يقتاب إليك شخص تقول اتق الله يا أخي أعرض عن هذا. نعم. يمكن أخاف يشك بطل. لا أبدا. ما أظن أحد يقول اتق الله لأشرب فنجان واحد. هل سمعتم بهذا؟ ها؟ عجل. أي شيء يقول اتق الله؟ يعني لو صلي قال اتق الله؟ لا، على كل حال لا يستخف بها. أقول إذا أدى الحال إلى استخفاء بها بحيث تقال في مكان ليس محلا لها فلا تقال.
وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين أو غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عندي: فإن بغت إحدهما، ساقطها الألف من فإن بغت إحدهما،
لا فيها ألف، يعني أحدهما عندي، فإن بغت أحدهما، أحدهما
إحدهما لأنه كاسرا الهمزة.
وهذا من كلام الشيخ رحمه الله متعين: لا تصغي إلى كل من جاءك مستجيرا يبكي ويتأوه. كم من إنسان يأتي مستجيرا يتأوه، وإذا بحثت عن حاله وجدت أنه إيش؟ أنه ضال، وجاءوا أباهم عشاء أن يكون كأنهم خاسرون نادمون على ما جرى من غيره، أكله الذئب، وهم الذين اعتدوا عليه وألقوه في غابة الجب. فأنت لا تأخذ بظاهر الإنسان. يأتيك أحيانا رجل يشتكي من الفقر، فقي وجاء ما يجد عشاء ولا يجد غدا ولا يجد لباس، وإذا بحثت عنه وجدت عنده أموالا كثيرة. وهذا وقع. إذن لا تغتر بظاهر الحال، تثبت. إذا جاء الإنسان يقول: فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان جحد مالي، فلا تقبل، تثبت حتى يتبين لك الأمر، إما من خصمه أو مما تسمع من الناس. ثم يقول شيخ الإسلام: إن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، مثل الصلح أو حكم بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالما مظلوما أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، فإنه يسعى بالإصلاح أو الحكم. لكن هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟
الإصلاح.
نعم،
الإصلاح.
لا، على حسب الحال. إذا تبين للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح ولا عرض الصلح، مع أن بعض القضاة يفعل ورعا كما يزعم. يتبين له الحكم وأن الحق مع فلان، ثم يسعى بالإصلاح، يقول: أخشى أني غلطان، أني متوهم. وهذا لا يجوز. متى تبين أن الحق مع فلان فإنه لا يجوز عرض الصلح أبدا، لأنهما لم يأتي إلى القاضي من أجل الصلح، أتي إلى القاضي من أجل أن يحكم. ولهذا تجد بعضهم إذا قال: أصطلحوا، قال: لا، ما لسنا مصطلحين، ما جئنا إليك ونحن نريد الصلح. أما إذا اشتبه الأمر على القاضي إما في الحكم أو في القضية فحينئذ يعرض الصلح، إما في الحكم بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة، أو في القضية بحيث يكون هناك ملابسات يخشى أن القضية ليست على وجهها، فحينئذ له أن يسعى للصلح بل يتعين عليه. فإن وافقوا على الصلح فهذا، وإن لم يوافقوا صرفهم وقال انتظر حتى يتبين له الأمر. نعم. أي إنسان، أي إنسان، حتى الإنسان المحكم، ومعلوم أن لغير القاضي ما يمكن يحكم إلا إذا حكم. ها؟ إيش؟ لا بأس، لا بأس، ولكن إذا تبين له أن أحدهم محق فالأولى أن لا يصل إلا إذا طلب منه. نعم. إيش؟
عنك الله.
نعم. أما القاضي فلا يحكم بما أراه الله ولا يسعى بالإصلاح، ولكن بعد أن يحكم يسعى بالإصلاح. والحقيقة ربما في بعض البادية قد يكون إذا حكم بما يرى أنه الحق حصل مفسدة أكبر، فمثل هذا نقول احكم بالحق ثم اسعى بالإصلاح. نعم. إذا كان هناك قاض يرى أنه أعلم منه فلا بأس، أما إذا كان القاضي مثله أو أقل فلا يحل عليه، أن بعض القضاة ما يكون عنده الورع الذي يتوقف فيه في الحكم، لكن إذا عرف هناك قاضي أعلم منه وأفقى منه بأحوال الناس فليحل عليه.
وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله
عليه وسلم قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم الذي يتكلمون فيه به ويتنجون به إلا من أمر بصدقة، لأن نفعها متعدي أو معروف، وهذا ما يبذل لغير التقرب إلى الله، مثل ما يبذل للأغنياء أو ما أشبه ذلك، أو للهدايا من أجل التأليف، أو إصلاح بين الناس، خصومة بين اثنين يسعى بينهما شخص، فهذا فيه خير، فيه نجاح خير. ثم قال ومن يفعل ذلك، هذا ترتب الثواب ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتأمل الآية الثلاث هذه فيها خير، وإن لم يكن مخلصا يعني وإن لم يحتسب الأجر من الله ففيها خير، واضح، لأن الصدقة ينتفع بها الفقير، والمعروف ينتفع به الغني، والإصلاح تحل به المشاكل، فهي خير. لكن إذا ابتغى بذلك وجه الله حينئذ ينال هذا الثواب العظيم فسوف نعطيه أجرا عظيما. طيب هذا من أمر غيره، ومن فعل
ما بأول،
نعم، من فعل من باب أول، يعني لو أنه هو الذي صدق أو هو الذي بدل المعروف أو هو الذي أصلح كان هذا لا شك أفضل وأولى. لكن بعض الناس قد لا يتمكن، قد يكون فقيرا لا يتمكن من الصدقة، فقيرا لا يتمكن من بذل هدية ونحوها، ليس له قيمة عند المجتمع، لا يتمكن من
الإصلاح.
إيش؟ من الإصلاح، فيذهب إلى غني ويأمره، أو إلى غني ويشير عليه بالهدية، أو إلى إنسان له جاه وله قيمة فيقول أصلح بين فلان وفلان. وهنا في قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، فيها شيء من نكت البلاغة التي مرت علينا. ما هي؟ التفات. أين
يفعل؟
لا يفعل ما يفعل الفاعل ما هو للآخر المؤتي مرضات الله. مرضات الله هذا الغائب. فسوف يؤتي ولم يقل فسوف يؤتي. وما هي ما هي فائدة الالتفات من داود؟ تنبيه القارئ والاهتمام. نعم بالأمر هذا والخطاب به.
تنبيه المخاطب.
ها؟
أقول تنبيه المخاطب للقارئ.
تنبيه المخاطب.
أقول تنبيه القارئ.
تنبيه المخاطب. نتكلم.
ورثوا. يقول فيها روايتان. نعم. ورثوا أي العلماء ورثوا أي الأنبياء.
نعم. أحسنت. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال
المدافع أو الدافع نسخة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه هنا أبيه ولا تكنوا.
أنا مشدد وهي غلط. هنا بهني
أنا عندي مشددة.
هنا هن بالتخفيف بالتشبيه. الهن يعني الفرج، وإن شئتم فقول الذكر. نعم مثل كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر اللات، أي فرجها. فالمعنى أن الإنسان اللي يتعزى بعزاء الجاهلية يعني يستنصر بانتصار الجاهلية وما أشبه ذلك، هذا يقال له: أعظم ذكر أبيك. قال: ولا تكن، أي لا تأتوا بالكناية التي هن بدل التصريح بالفرج. لماذا؟ إهانة له، وبيانا لأن ما فعله قبيح، كما أنه إذا قيل له عض ذكر أبيك فهو قبيح. نعم.
وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
الله أكبر. وهكذا يجب علينا أن نكون إخوة في دين الله، لا باعتبار البلاد ولا باعتبار النسب ولا باعتبار الجاه أو غير ذلك. نعم ما وصلنا، لم يأتي وقت الأسئلة. لا ما عندي نصف صفحة
مضى نصف صفحة مضى نصف صفحة
طيب مضى لا بس. نعم أي المناسبة كلام الشيخ السام فيما سبق هنا، يعني معناه القيادة عادة من 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 الرأس والرقبة، وهذا يجر بدنا به خلاف يعني خلاف الاستقبال والمعهود. نعم نعم، يعني لا تأتوا بالكناية، يكنى عن الفرج بالهن. ألم تقرأ كلام ابن مالك في الأسماء الستة؟ وش قال؟ أستاذ ما قرأت بن داود كذاك وهن. الهن قيل الفرج، وقيل أنه العيب، وقيل أنه كناء عن أي شيء. نعم توضيح أن هذا تعذب بالمهاجرين، يريد أن ينصروا لأنه من المهاجرين وهم مهاجرون، ما قال على المؤمنين، يريد هذا يعتزي بقومه وهذا يعتزي بقومه. الأنصار ينادى الأنصار والمهاجر ينادى المهاجرين. أي نعم كانهم قوم وقوم. نعم إيش؟ نعم نعم، أن القيادة السليمة تقوم من الرقبة والرأس، وهذا بالعكس تردى في بئر فهو يجر بذنبه ليخرج من البئر، ولكن قد ينقطع الذنب ولا يخرج.
ما في سؤال خلاص. الشيخ الإسلام ذكر في موضع آخر إنهما ليس رجلين وإنما هما غلامان،
هنا
يعني لما تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يفعلون هذا
أنه
في تلك القصة في موضع آخر.
أي
يا الأنصار يا المهاجرين. نعم. قال بأنهما غلامان.
نعم.
الفصل الرابع: حد السرقة. وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره.
السارق والسارقة يعني الذي سرق والذي سرقت، ولا يشترط أن تكون السرقة وصفا له على سبيل العموم، يعني لو سرق ولو مرة واحدة ثبت الحكم. إذن السارق يعني الذي سرق، والسارقة التي سرقت. وفي هذه الآية بدأ الله بالسارق، وفي آية الزنا بدأ الله بالزانية، فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا لأن الغالب وقوع السرقة من الرجال ووقوع الزنا من النساء، ولذلك بدأ الله تعالى بما هو الأغلب. نعم مش بعد أو بالإقرار، ما لا عندنا أحسن. ظن العلم أحسن، لكن لو كتبت ما فيها مانع.
ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات.
الحد عندنا بدل الحدود.
فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيقول.
قد تؤيد النسخة اللي عندك ثاني بالجمع، إقامة الحدود. نعم تصريحي عشان يتفق أول كلام آخر.
فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد.
كما تشير به نعم به
كما تشير الأم به
بالتقييم الأخير
كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر أن
يود.
نعم
مع أنه يود
يود
نعم يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب.
لا أنا عندي مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب.
ما له داعي تؤدبه، ذكر قبلها وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله. نعم كيف مع أنه يود ويؤثر، يعني يحب أن لا يحوجه ولا تديب ويؤثر أيضا ذلك. نعم لا نسخ ما خالف، يعني لا لو كان لها معنى بعيد يؤدبه
مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فهكذا شرعت الحدود.
هذا صحيح كلام الشيخ رحمه الله. هذا الواجب على ولي الأمر أنه يريد بإقامة الحدود إصلاح العباد وإقامة شريعة الله، ولا يريد بذلك شفاء غيظه واستتباب الأمن لسلطته، وإظهار أنه قوي يستتب الأمن تحت سلطته وما أشبه ذلك. لا، يريد بهذا إيش؟ إصلاح الخلق وإقامة الشرع، وإصلاح الخلق لا تكون إلا بإقامة الشرع. ثم ذكر لهذا أمثلة، قال بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، الكريه طعما أو رائحة أو منظرا الجميع، وبمنزلة قطع العضو المتآكل، يعني أصيب أحد الأعضاء بآكلة من صلاة العافية يقطع. نعم، مع أن قطعه فيه ألم من جهة وفيه ضرر من جهة أخرى بفقد هذا العضو، لكن لأجل إصلاح البقية. كذلك أيضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصال، الحجم يعني حجم اللسان من الحجامة إخراج الدم، والدم هو مادة البقاء ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. نعم. ايش المقر؟ لا هنا. لكن اذا وصل الحاكم
لا قبل ان تصل.
لا قبل ان تصل لا باس، قبل ان تصل اصلا ما لا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول لما امر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، قال يا رسول الله أبي في الرداء تقطع يده؟ إني قد وهبت له. قال هلا قبل أن تأتيني به؟ كيف؟
ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقرار تقصير.
صحيح، يجب فورا أن يقام الحد.
إذا أتى وأقر لا بد أنه يقطع.
يقطع ولا يؤخر. نعم ابن داود.
مثل
ايش؟
مثلا يعير الانسان، انت مصري انت جزائري انت يمني،
إذا كان قصد التعزم يعني التقوي عليه. أما إذا كان قصد مجرد الإخبار بأنه من أهل اليمن ومن أهل مصر ومن أهل المغرب ومن أهل الجزائر هذا لا يضر. يقول الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر.
قبائل
خاصة من
المسلمين حتى تسمع،
وهذه
كنت أسمع في الجامعة 120 و120 ما
قايمتها إلا
بعد
شون؟ ويقصدون
إيش
أعد الإخوة. وش الشاعر؟
كلمة
120 يعنون
بها
خط 120
قبيل،
و120 والله 120 فارج طيب، هذه ما يهلك. لكن 120 أعوذ بالله. والله إذا كان قصده الاستهانة بخط 120 وأنه ما يصلح للمصانع ولا يشغل المصانع القوية 120 فقصده الاستهانة بهذا فهذا لا يجوز. أما إذا قصدهم إذا كان قصدهم مجرد التعريف فلا بأس، لكن مع هذا لا نحبذ أن يفعلوا ذلك، لأن الظاهر إذا قالوا 220 و110 إن فيه نوع من التفضيل. الله المستعان. أخذ ثلاثة؟
اثنين.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، من قليت عليه الآية وهو مسلم أو ذكر له الحديث بقطع يد السارق فتأثر وقال لا يمكن الآن تطبيق مثل هذه الحدود ويضحك عليه الغرب ولا نكون عرضة للاستهزاء، فهل يعني ويقول هذا الكلام وهو يكون ممن يسمع كلامه يعني.
والله أنا أخشى، أقول أخشى أن تكون ردة، لأن هذا رد أحكام الله. وأما قوله يسخر من الغرب فنقول حتى قولك أشهد أن لا إله إلا الله يسخر منك الغرب، فأنا أخشى أن يكون مرتدا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
فهكذا شريعت الحدود، فهكذا شريعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة، وقد يبقى نعم
كفاه العقوبة البشرية
البشرية
نعم تصحيح
لماذا
لا
لأنه سيأتي في كلام
لأن معنى كفارة العقوبة البشرية يعني معناها أن الله يكفيه العقوبة التي تترتب على الحد فيقل يقل الجرم. أما العقوبة الأخروية من الله هذا شيء إلى الله.
لكن تأذنوني يا شيخ نرجع التصحيح حتى نقرأ أثر عمر بن عبد العزيز.
إيش؟
لأنه ربما الأثر القادم يساعد في بيان المعنى.
نشوف طيب.
وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد، وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق
أيها
وقد
الأخوة
سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم.